نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟ تنبيهات، وهذه التنبيهات تتعلق بمعرفة الإخوة من الرواة والمحدثين. فقال: تنبيهات، أحدها ما ذكره ابن الصلاح من كون بني مقرن سبعة، واضطرب عليه بأن ابن عبد البر زاد فيهم ضرارا ونعيما أو نعيما، وحكى غيره أن أولاد مقرن عشرة. هو ابن الصلاح ذكر سبعة فقط، ويقول: وجدنا اثنين زائدين فيكونون كلهم تسعة. وذكر غيرهم أو غيره أولاد مقرن عشرة، فأين العاشر؟ يبحث لعله يوجد. فكأنه يقول أن اقتصار أولاد ابن مقرن وإخوة أبناء مقرن سبعة هذا ليس بصحيح، فقد وجدنا أخوين زائدين على السبعة فصاروا تسعة، وذكر بعضهم أن أولاد مقرن عشرة. فالمثال الصحيح أولاد أفرى معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف، كلهم شهدوا بدرا. هذا لا شك فيه أنه يكون من الفضائل التي تذكر أن أهل البيت الإخوة كلهم يشهدون بدرا، وغزوة بدر لا شك لها فضيلتها، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والثاني أن قوله: لم يشاركهم أحد في الهجرة والصحبة والعدد، ذكره أيضا ابن عبد البر وجماعتهم. واعترض بأولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم هاجروا وصحبوا، وهم سبعة أو تسعة: بشر وتميم، بشر بن الحارث أو تميم بن الحارث وتميم بن الحارث والحارث بن الحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، وهم أشرف نسبا في الجاهلية والإسلام من بني مقرن، وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة في سبيل الله. الثالث، أي التنبيه الثالث، مثال الثمانية في الصحابة: أسماء وحمران وخراش وذويب وسلمة وفضالة ومالك وهند بنو حارثة، شهدوا بيعة الرضوان بالهديبية ولم يشهد البيعة أحد بعددهم. وفي التابعين أولاد سعد بن أبي وقاص: مصعب وعامر ومحمد إبراهيم وعمرة ويحيى وإسحاق وعائشة، كلهم إخوة. ومثال التسعة في الصحابة: أولاد الحارث المتقدمين. وفي التابعين أولاد أبي بكر: عبد الله، عبيد الله، عبد الرحمن، أبو بكر الصحابي صاحبه حديث الركوع بإدراك الركاب بإدراك الركوع، وعبد العزيز ومسلم ورواد ويزيد وعتبة وكبشة. ومثال العشرة من الصحابة: أولاد العباس: عبد الله، عبيد الله، عبد الرحمن، والفضل، وقسم، ومعبد، وعون، والحارث، وكثير، وتمام، وهو أصغرهم. قال ابن عبد البر: لكل ولد العباس رؤية، والصحبة للفضل وعبد الله. رؤية، ما معنى الرؤية هنا؟ تعرفون أن المحدثين رحمة الله عليهم لا يكتبون الصحبة إلا لمن كان متميزا في الغالب، مثل محمود بن الربيع، ولو كان عمره أقل من خمسة لكن إذا تميز فيكون له صحبة، لكنه إذا كان أقل من هذا فقالوا: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وهو لم يتميز ويكون له رؤية وليست له صحبة. ألا هذا؟ قال ابن عبد البر: لكل ولد العباس رؤية، والصحبة للفضل وعبد الله. فضل عبد الله بن عباس، فضل ابن عباس، هذا أو روايات صحبتهم في الصحيحين، في الصحيحين في الحج وغيره. وفي التابعين أولاد أنس الذين رووا فقط النضر وموسى وبيد الله وزيد وبيد الله وزيد وأبو بكر وعمر ومالك وتمام ومعبد، ومثال الاثنى عشر في الصحابة أولاد عبد الله بن أبي طلحة إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وزيد وعبد الله وعمار وعمر وميرة والقاسم ومحمد ويعقوب ومعمر، ومثال الثلاثة عشر أو الأربعة عشر أولاد العباس المذكور وله أربع إناث أو ثلاث، أم كلثوم أم حبيب وأميمة وأم تميم. هؤلاء كلهم إخوة، وقلنا إن معرفة الإخوة في الصحابة وفي غيرهم له أهمية، لأن في الرواية قد يكون الراوي منسوبا إلى جده فيكون يوافق أبناء آباء أحد، يوافق اسم أبي أحد فيظن أن هذا أخ له، مع أنه بالتفصيل إذا عرفنا فهذا ليس أخا له. وإذا كذلك قد يكون بهذا الاسم من إخوانه ثقة، وهذا الذي نسب إلى جده فعرف أنه أخا له قد يكون مضاعفا. فهذه الأمور للأهمية الأئمة رحمة الله أفردوا فيها بالتأليف، وقد يقع في الحقيقة في الوهم، ولذلك تجدون في شروح الحديث وكذلك مرتع قسم لهذا المعنى والموضوع كتب العلل. كتب العلل، العلة هو سبب خفي قادح في صحة الحديث فيظن أنه أخا له وهو ثقة، مع أنه منسوب إلى جده فظن خطأ أنه هذا كفت الثقة، ما هو كذا، هذا شيء خفي لا يعلمه إلا الجهالذة من الأئمة رحمة الله عليهم. فعلى هذا يعتنون بذكر الإخوة وأن وكذلك الوفيات وغيرها، ومن أدرك فلان ولم يدرك فلان. النوع الرابع والأربعون من أنواع علوم الحديث رواية الآباء عن الأبناء. رواية الآباء، أما رواية الأبناء عن الآباء هذا درب معروف، الصغير يروي عن الكبير هذا درب معروف ليس فيه غرابة، لكنه رواية الآباء عن الأبناء يعين العلماء حتى لا يظن أنه حصل خطأ، هذا الراوي أخطأ فجعل الأب ابنا والابن أبا، فيقولون أن الأب في هذه الرواية روى عن ابنه حتى لا يختلط. كذلك إذا جاء غير هذا الذي عينوه فربما يصح ويقول لا لم يذكروا في رواية الآباء عن الأبناء، ولعل العشر رواية الابن عن أبيه. رواية الآباء عن الأبناء للخطيب فيه كتاب روى فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل، عباس بن عبد المطلب الأب روى عن ابنه الفضل فضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. هذه الرواية موجودة في الحقيقة في الصحاح وغيرها، لكن من غير رواية الفضل من غير عباس، من غير العباس، لكن في غير الصحيحين جاءت هذه الرواية، رواية العباس عن ابنه الفضل، فجعله أو عينوا هذه الرواية تلايضا أن الفضل هو الذي يروي عن ابن عباس، فقلب الراوي ويحكم على الراوي بالخطأ ويضعف لأجل هذا. كل هذه المعاني مراعاة فيها للحكم على الحديث وكذلك للحكم على الراوي، ولذلك أعتنوا بذكر هذه الأنواع من الروايات. وروي فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر، بكر بن وائل بن داود روى أبوه عن ابنه بكر عن الزهري حديثا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موسفة، المقصود منها يعني لا تحمل الأوزار أو لا تحمل حقوق الناس، هذا المقصود منها، فإن اليد معلقة والرجل موسفة عند الله تبارك وتعالى ولا يكون زكاته إلا بالعمل الصالح. وأورد أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة ذلك الإمام أحمد وغيرهم روى هذه الرواية من طريقه أي من طريق وائل بن داود عن بكر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. متى كان هذا؟ مرجعه من خيبر، معروف أن صفية سبلت في خيبر، فلما سبيت وكانت وقعت في قسم من؟ قسم دحية، فقالوا إنها ابنة أشراف اليهود فلا ينبغي أن يكون إلا أن تكون إلا لك يا رسول الله. فآت النبي صلى الله عليه وسلم دفية جارية أخرى وأخذ أو اصطفاها لنفسه. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم أصبح عروسا وآتق صفية. تذكرون الرواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آتق صفية وجعل إثقها صداقها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا أولم فما هي إلا أن الأنطاء قد بسطت وألقي عليها التمر والعقط والسوية. جاء في بعض الروايات هكذا. وهنا جاءت رواية على صفية بسويق وتمر، وفي رواية ثالثة أولم بصفية أولم على صفية بحيث حيث 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 هو الدقيق أو السويق يخلط معه التمر والسمن وغيره، فكله ممكن فلا يخالف أحدهما الآخر. هذه الرواية رواها وهو الرواية وقعت عند الترمذي. لكن انظروا لماذا لما عين الأئمة رحمة الله عليهم، وإذا راجعت أنا بنفسي راجعت سنة الترمذي فوجدت الرواية جاءت هكذا عن وائل بن داود عن أبيه. الأصل ما هو؟ عن ابنه، عن ابنه بكر، يعني بكر بن وائل بن داود. الأصل فيه عن وائل بن داود عن أبيه، هكذا جاء فيه، لم يذكر في الإسناد بكر، إنما عن وائل بن داود عن ابنه، ابنه يعني بكر. فجاء التصحيح وجاءت عدة نسخ بهذه السورة. وكيف نحقق هذا أنه ابنه؟ ما كنا ننتبه. هذه من الأمور التي تسمى هي العلة التي تدخل في كلام الأئمة الفاضلين رحمة الله عليهم، لا ينتبه لها عامة الناس. فإذا أردت أن تبحث أنه ما تنتبه عامة الناس ما ينتبهون. لما رأيت هنا وراجعت فوجدت أنه عن ابنه، فيحتاج أن نتحقق زيادة. من أين نتحقق؟ أقرب شيء عندك تحفة الأشراف، بارك الله فيك، تحفة الأشراف للمزي ذكر عن بكر بن وائل عن ابنه بكر بن وائل هكذا. وكذلك في الروايات الآخرين عند النسائي أيضا عن بكر عن أبيه، عن بكر بن وائل عن ابنه. فيكون في الحقيقة تعيين هذه الأحاديث التي فيها قلب يكون لها أهمية كبيرة. الآن سنن الترمذي فيه عن أبيه، فظهر بظاهر الرواية أو بظاهر ما وقع في الرواية أن وائلا يروي هذه الرواية عن داود وليس عن ابنه بكر، لأن عن أبيه جاء. فالحاصل على كل حال، وهذه الرواية صحيحة، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب النكاح، وكذلك الترمذي في شمائل الترمذي أيضا، وكذلك النسائي وابن ماجه وغيره أصحاب السنن الأربعة. وروي فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثني أنت عني. معتمر بن سليمان التيمي يقول حدثني أبي، معتمر يقول حدثني أبي سليمان قال أنت حدثني أنت عني. فصار هذا رواية الأب عن ابنه داخل فيه. أيضا قد يدخل هذا فيه كما يأتي ويقول هذا طريق يجمع أنواع من علوم الحديث، ورواية الأبي عن ابنه يدخل في رواية الصغير، رواية الكبير يعني الصغير. كذلك يدخل في رواية من حدث ونسي، أو في باب من حدث ونسي. لو كان يذكر أنه حدث ما كان يروي عن ابنه، ويكون قد نسي فذكره ابنه فبدأ يروي عنه، كما جاءت روايات أخرى أيضا. وروي في أن موسى بن سليمان التيمي قال حدثني أبي قال حدثني أنت عني عن أيوب السختياني عن الحسن قال ويحة كلمة رحمة عن الحسن البصري. هكذا جاءت رواية في مقدمة الكامل لابن عدي. قال المصنف كابن الصلاح وهذا مثال طريف يجمع أنواعا. قال المصنف بينتها في الكبير، أي قال النووي رحمه الله بينتها في الكبير. الكبير في علوم الحديث هو هذا مختصر الإرشاد. وقال فيه منها رواية الأبي عن ابنه ورواية الأكبر عن أصغر، رواية الأبي عن ابنه رواية الأكبر عن أصغر، ورواية التابعي عن تابعيه، لأن الأب معتمر بن سليمان التيمي تابعي يروي عن تابع التابعي، فهذا أيضا نوع. ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض: معتمر سليمان التيمي، معتمر سليمان التيمي وأيوب السختياني والحسن البصري، هؤلاء كلهم يعتبرون من سرار التابعين. وأنه حدث غير واحد عن نفسه، يعني هذا وغيره أيضا حدثوا، أمن حدث حدثه هو. فمضى بنا حديث أنه من الذي قال حدثني الليث؟ قال حدثني أنت، أو بهذا اللفظ حدثني أو حدثني أني. حاصل هذا موجود في مسائل كثيرة، وفيها كتاب الخطيب فيها مسائل وفيها أمثلة. قال: وهذا في غاية من الحسن والغرابة، ويبعد أن يوجد مجموعا مجموع هذا في حديث انتهى. وقد أورد الخطيب في كتاب رواية الآباء عن الأبناء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء عن الأبناء، كيف يكون؟ وهذا ألطف ما يكون، ما هو كذا؟ يعني الأب يروي عن ابنه وابنه يروي عن ابنه، فهذا دار يعني أغرب ما يكون، ولكنه إن كان يدل فيدل على أنه بيت علم، فكيفما دار الإسناد يدور في بيتهم وفي على كل حال في صحن بيتهم. نعم. وفي كتاب من حدث ونسي، وأورده في كتاب من حدث ونسي من طريق أخرى عن يحيى بن معين عن معتمر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال: حدثتني أنت عني عن أيوب. حدثني منقذ قال: حدثتني أنت، فروايته من حدث ونسي. قال: وهكذا روى الحديث يحيى بن معين المعتمر عن منقذ النفسي، ثم رجع عن ذلك فرواه عن معتمر عن أبيه عن نفسه، ورواه صالح بن حاتم. قد تكون مثل هذه الروايات عند التحقيق فلا قدر تثبت إسنادا، لكنها ما دامت قد وقعت فيذكرون بالمثال. ورواه صالح بن حاتم بن وردان ونعيم بن حماد كلاهما عن معتمر عن رجل غير مسمى. وقال نعيم: قلت لمعتمر: من الرجل؟ قال: ابن المبارك. فوائد: روى أنس بن مالك عن ابنه غير مسمى حديثا، يعني أنس بن مالك رضي الله عن ابنه هكذا لم يسمى أنس أو حمزة أو غيرهم كما ذكر عن أبنائه الكثير. وزكريا ابن أبي زايدة عن ابنه حديثا، ويونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل حديثا، وأبو بكر بن عياش عن ابنه إبراهيم حديثا، وشجاع بن الوليد عن ابنه أبي هشام بن الوليد حديثا، عمر بن يونس اليمامي عن ابنه محمد حديثا، وسعيد بن الحكم المصري عن ابنه محمد حديثا، وإسحاق بن بهلول عن ابنه يعقوب حديثين، ويحيى بن جعفر بن هاين عن ابنه الحسين حديثين، وابو داود صاحب السنن عن ابنه ابي بكر حديثين، والحسن بن سفيان عن ابنه ابي بكر حديثين. قال ابن الصلاة: فرضنا انه لو قام احد بالبحث عن هذه الروايات لا يجد فيه شيئا زائدا الا طرافة وزيادة بدل الوقت، لكنه في الحقيقة قد يأتي على الانسان وقد يشتبه عليه الامر، فلذلك الأئمة ما تركوا هذا. الآن لا فائدة في البحث عن هذه إن شاء الله، لأن الأحاديث قد تكون وقد رويت عن طرقهم، لكن إذا جاءت الرواية فلا بد أن يكون على علم في مثل هذه المراجع حتى لا يظن أنه حصل فيه خطأ. قال ابن الصلاح: وأكثر ما رويناه أو رويناه لأب عن ابنه ما في كتاب الخطيب عن حفص الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحو ذلك. قال: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن ابنته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. هنا الرواية هذه في الحقيقة عن أبي بكر الصديق قال هذا، قد أدخله بعضهم رواية أبي بكر الصديق الخليفة رضي الله عنه عن ابنته عائشة، والصواب أنه غيره كما يأتي ذكره. قال: فهو غلط. وأما الحديث الذي رويناه حديث أبي بكر الصديق عن ابنته عائشة فهذا غلط ممن رواه، وإنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو حفيد أبي بكر يروي عن عائشة رضي الله عنها، فقد تكون الرواية بالمعنى تحدث فيه خللا في الفهم. فهنا عن أبي بكر عن عائشة، فظن أبا بكر وأبو بكر محمد بن أبو بكر ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، فظن أن أبا بكر الخليفة رضي الله عنه هو الذي يروي عن عائشة، مع أن حفيد أبي بكر هو الذي يروي عن عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري في صحيحه. فظن بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه، لأن هذا أيضا يدخل في باب معرفة الكنى، من الذي يسمى به أبي بكر أو كنى بأبي بكر. تجد فيها أئمتنا رحمة الله ما خلوا في الكنى لمسلم والكنى للدولابي والكنى للحاكم، هذه كتب مشهورة، وكذلك كتب الكنى في التراجم، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال وغيره. فاختلاف في الكنى أو اختلاف في فهم الكنى قد يحدث مثل هذه الأخطاء. قال العراقي: لكن ذكر ابن الجوزي أن الصديق روى عن ابنته عائشة حديثين، وروت عنها أم رومان أمها، فهذا أيضا يعني رواية الكبير عن الصغير أو رواية الكبيرة عن الصغيرة يدخل في هذا الباب. روت أم رومان وهي صحابية عن عائشة رضي الله عنها حديثين. قال البلقيني: فإن كان ابن الجوزي أخذ رواية الصديق من ذلك الحديث الذي بينا غلطه، فقد تبين أنه وهم. قال: وذكر رواية العباس وحمزة عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ابن الجوزي رواية العباس وحمزة، عباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، عن ابن أخيهما النبي صلى الله عليه وسلم، والعم بمنزلة الأب. هل يقال إن ما أخذ من الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواية الكبير عن الصغير؟ لا يدخل في هذا. ولذلك قال في هذا التمثيل نظر، لأن الأنبياء عامة يكونون هم أعظم وأكبر في كل، وإن كان في السن أعظم، لكن الأنبياء لا يقال أنه فيهم رواية الكبير عن الصغير، لأن الأنبياء هم أرسلوا لأن يثبتوا الدين، والروايات تأتي في من بعدهم، ولا يقال أنه روى الكبير عن الصغير على كل حال. ولذلك قال في هذا التمثيل النظر، لكن من حيث اللغة أو من حيث الظاهر ثبت رواية الكبير عن الصغير، معروف هذا، لكن ما دام المسألة مسألة الرواية التي فيها توهم أنه يكون القلب، لا يأتي هذا المعنى في رواية العباس أو رواية ابن أبي قحافة لو كان روى، أو رواية ورقة ابن نوفل الذي كان كبيرا ضعفين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي في هذا الباب، لأن هناك إيهام أو وهم قد يكون أخطأ الراوي فجعل الصغير كبيرا وكبير صغيرا، أو جعل الكبير راويا بدلا أن يكون هو المروي عنه. أما هذا فلا يأتي فيه الأنبياء عامة أي نبي. قال: وروى مصعب بن عبد الله الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، هذا يأتي إذا كان مصعب بن عبد الله الزبيري أكبر، وقد يكون ابن الأخ أكبر، ما هو كذا، قد يكون ابن الأخ أكبر ويكون الأم أصغر سنا، لكنه في الغالب العامام يكونون أعلى درجة في السن أيضا. وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه الإمام أحمد، وروى مالك عن ابن أخيه إسماعيل بن عبد الله عن أبي ويس. قلت السيوطي رحمه الله يقول: من ألفت هذا النوع رواية أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تجدون هذه الروايات إلا طبعا في السيرة، في كتب السيرة، أنه ذكر أن ابن أخي يقول كذا وكذا، فهذه الرواية يسمونها رواية الكبير عن الصغير. نقول: قد جعل فيه نظرا من أول، فلذلك لا يدخل هذا في التمثيل. النوع الخامس والأربعون: رواية الأبناء عن آبائهم، وهذا درب معروف، الكبير يروي عنه الصغير، الصغير يروي عن الكبير. وفيه كتاب لأبي نصر الوائلي، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد، يعني إذا كان سمي الأب والجد، قال فلان حدثني أبي، قال محمد حدثني أبي إبراهيم أنه حدث عن أبيه إسحاق، وأنه حدث عن أبيه يعقوب، مثل هذا لو جاء فيكون قد يكون هذا أبيا وأوضح، لكن أهم ما يكون في باب الإسناد معرفة الرواة ما لم يسمى فيه الأب والجد. وإذا قال عمرو بن شعيب نبيه عن جده فهنا قد يقع الاختلاف في فهم الأب معنى الأب في فهم أو تعيين الأب والجد، فيحتاج إلى معرفة اسمه.
مطبوع يا شيخ؟
ها؟
كتاب الوائل مطبوع.
أما هذا الكتاب الذي تقولون لأبي نصر الوائلي هذا ذكر له في الكتب الذي يظهر والله أعلم ما عرف أنه طبع أو ما عرف أنه موجود. هناك كتب كثيرة قد فقدت ولعل الله يخرجها إن شاء الله، لأن أشياء كثيرة حسبت أنها مفقودة أو أنها ضائعة لكنها تخرجت. وهو نوعان، أحدهما رواية الرجل عن أبيه فحسب وهو كثير، يروي فلان عن أبيه هذا كثير، فرواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في السنن الأربعة ولم يسمى أبوه واختلف فيه وسيأتي. والثاني أنه الثاني روايته عن أبيه عن جده. قال ابن الصلاح حدثني أبو المظفر السمعاني أنا بن نضر عبد الرحمن بن عبد الجبار قال سمعت السيد أبو القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه أوالي وبعضه معالي. هذا كأنه اصطلاح خاص له، الإسناد بعضه أوالي وبعضه معالي. أوالي الإسناد أو الإسناد العالي عرفنا ما قل رجاله بالنسبة للإسناد الآخر ويقال هذا أعلى وذاك أسفل. وأما معالي فيقول وقول الرجل حدثني أبي عن جدي هذا من معالي الإسناد، يقول من المعالي. لماذا يقول؟ ما هو معنى العلو في رواية الأبي عن جدي أو رواية الإبن عن أبي عن جدي؟ لماذا يقول من المعالي؟ طبعا هذه المعاني مرت بنا في مواضع كثيرة في شرح الحديث وفي هذا، لأن في الحقيقة الأبو الابن عارف بحديث أبيه وذاك الأب عارف بحديث أبيه، ما هو كذا؟ قد يكون الجد أيضا إذا روى عن جده مباشرة بدون أبيه فيكون عارف بحديث جده. ولذلك في مواضع وخاصة عند التعارض في الحديث والترجيح إذا خالف أحد روى عن شخص خالف في الفاظ من يكون بمخالفة أو خلاف رواية الابن عن أبيه ويرجحون رواية الابن على غير الابن. فهذا المعنى هو الذي كان أشار إليه، قال وبعضه معالي. فيه عيوب لا شك فيه لأنه يكون أعلى درجة من رواية غيره عن أبيه. قال الحاكم في المدخل سمعت الزبير بن عبد الواحد الحافظ يقول حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان الأقفار أنه قال حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة أنه قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن أنس يقول في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي، يعني بغض النظر أن هذه الرواية هل هي ثابتة أو غير ثابتة، لكن جاء ورد هذا التفسير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي. القرآن جاء فيه هذا القول، حكى الله تعالى في مدح القرآن وفي بيان القرآن أن هذا القرآن ذكر لك ولقومك، يعني إذا أخذ قومك هذا القرآن فسوف يذكرون في العالمين، وقومك أيضا ذكر لك يا محمد وذكر لقومك أيضا. ولا شك فيه أن العرب هم يذكرون ما دامت السماوات والأرض لأنهم حفظوا هذا الدين ولهم قدرهم ومنزلة عند المسلمين. لكنه قال حدثني أبي عن جدي هذا أيضا داخل في ذكر للقوم وذكر للإنسان. وألف فيه الحافظ أبو سعيد العلائي الوشي المعلم أو المعلم أو المعلم كله صحيح. الوشي في الحقيقة وشى يشي، وشى بمعنى نمى، لكن هنا المقصود منه الوشي بمعنى الزركشة أو تزيين الثوب بألوان مختلفة. فالأشي الوشي الذي علم أو المعلم بما يأتي فيه من العلوم. هذا الكتاب تذكرون أنه طبع أو ما طبع؟ أنا أذكر أنه مطبوع وهو خفيف أيضا وهو في المكتبة، لكن في الحين بحث ما وجدته وهو مطبوع بارك الله فيكم. الوشي المعلم ثم تارة يريد بالجد أبا الأبي وتارة يريد الجد الأعلى، أبا الجد أيضا فهو يكون جده ويكون جدا للأبي كعمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هكذا الرواية. عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص يروي عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هكذا. ومن هو الأب ومن هو الجد اختلف بعض العلماء والمحققون عينوا تعيينا تاما، فقالوا إذا جاءت رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فهذه نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، واحتج به هكذا أكثر المحدثين إذا صح السند إليه، إذا صح السند إلى عمر فما بعد أمر الإسناد الصحيح أو حسن. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيدة. من هو أبو عبيدة؟ نعم أبو عبيدة في الحقيقة ما ندري من هو، لكنه ليس هو أبو عبيدة من عمر السلماني، لأنه ما يكون أدرك الإمام أحمد أبو عبيدة، لأنه يكون الله أعلم الأعمش. وعامة أصحابنا يحتجون بحديث ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري من الناس بعدهم، يعني إذا كان هؤلاء أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والإسحاق بن راهوية وأبا عبيدة هؤلاء كلهم يحتجون به، فمن الناس بعدهم الذين يقبل قولهم؟ هكذا يقول. وزاد مرة الحميدي شيخ البخاري أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي أيضا كان يحتج به، وقال اجتمع علي ويحيى بن معين وأحمد أبو خيثمة زهير بن حرب وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه وذكروا أنه حجة. وقال أحمد بن سعيد الدارمي احتج أصحابنا بحديثه. قال النووي رحمه الله هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ، يعني أن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده لا يتطرق إليه شبهته بعد، حملا لجده على عبد الله. من هو عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن أبي العاص؟ يعني شعيب لا يروي عن جد عمر، الضمير يرجع للقريب، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده شعيب يروي من؟ عن جد من؟ جد شعيب، جد شعيب من هو؟ عبد الله بن أبي العاص. قال ابن حبان من المتأخرين بعد البخاري وبعد ابن معين وغيرهم، قال إن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص يعني جده، وهذا القول رد عليه العلماء رحمة الله وقال تربى به بعدما مات أبوه محمد فتربى في حضنه وكان يلازمه كالظل، فكيف لا يكون سمع منه؟ فقال حملا لجده على عبد الله الصحابي دون محمد التابعي إذا قلت عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد عمرو وهو محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس صحابيا ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطرق الضعف لكونه مرسلا لأن محمدا هو التابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلنا إن شعيب يروي عن جده أي جده نفسه عبد الله بن عمرو العاص، وعبد الله بن عمرو العاص من كبار الصحابة معروف، أو من الصحابة أبوه عمرو بن العاص صحابي وهو من الصحابة الوسط، ما يقال إنه من سبار. وسماه شعيب من عبد الله ثابت، وقد أبطل الدارقطني وغيره إنكار ابن حبان ذلك. ابن حبان أنكر قال لم يسمع. وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب النافع عن ابن عمر. أيوب ابن أبي تميم السختياني النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. هذا الإسناد جعلوه من أصح الأسانيد. فلما شبه الحسن بن سفيان لما شبه إسحاق بن راهويه هذا الإسناد بإسناد اتفق غير واحد من العلماء أنه صح الأسانيد، فلا شك أن هذا التشبيه يكون من أعلى درجة التشبيه، أو يؤتي هذا الإسناد أعلى درجة في الصحة. ولذلك قال النووي رحمه الله بالمجموع هذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق بن راهويه، ما دام شبه هذا بذات فصار هذا الإسناد جليلا عظيما. وقال أبو حاتم وهو ابن أبو حاتم ليس ابن حبان، أبو حاتم صاحبه أو أبو حاتم والده ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ونقل هذا في الجرح والتعديل. عمر عن أبيه عن جده أحب إليه من بعث ابن حكيم عن أبيه عن جده، بعث ابن حكيم عن أبيه عن جده أيضا من جملة ما جاء من يروي عن أبيه عن جده. وقد ألف العلائي جزءا مفردا في صحة الاحتجاج بهذه النسخة أي نسخة باز بن حكيم عن أبيه عن جده، والجواب عما طعن به عليها قال ومما يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها أظن عمرو بن شعيب، ومما يحتج لصحة هذا الإسناد عمرو بن شعيب من النبي عن جده احتجاج مالك في الموطأ، لأن راجعت الموطأ فوجدت عن عمرو بن شعيب نعم. فقد أخرج عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، رواه مالك وكذلك أبو داود والحاكم والإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، وهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسافر وحده بلا قيد. وتشبيهه بالشيطان هذا تشبيه بليغ بحذف حرف التشبيه، ويكون معناه الراكب هو الشيطان نفسه، وفسروا قالوا إنه معرض للشيطان أكثر، وقد يكون شيطنا يحصل منه الفتنة تحصل من ناس من المفسدين وغيرهم، لكن إذا كان اثنان فأقوى، وإذا كان ثلاثة فصاروا ركبا. ولذلك يستحب كما ذكروا في آداب السفر لا شك فيه ألا يسافر الإنسان وحده، هناك أشياء كثيرة من آداب الإسلام ألا يكون الإنسان مثلا لا ينام وحده في مكان يخاف، وخاصة في السقف غيري الذي ليس فيه إيجار وليس فيه جدار، كذلك لا يسافر وحده جاء، فيكون السفر وحده لا شك فيه معرض لبعض الأخطار. ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمن رؤوف رحيم أن يأخذ صحبة، لكن إذا اضطر الإنسان فقد يكون هذا من حتى المرأة إذا اضطرت كما قالوا إذا هاجرت وحدها فيكون لها جائزا هكذا قالوا نعم. فعلى كل حال وذهب قوم إلى ترك الاحتجاج به وحكاه لجري عن أبي داود وهو رواية عن ابن معين، يعني قالوا إن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحتج به، قال لأن روايته عن أبيه عن جده كتاب وإجادة، كتاب وإجادة، فمن هنا جاء ضعفه لأن التصنيف يدخل على الراوي من الصحف، ولذا تجنبها أصحاب السنن إذا فرض أولا وثبت أنه سمع من أبيه. ثم وجد كتاب جده، كتاب جده شعيب يكون وجد كتاب جده، والكتاب إذا كان موثوقا مصححا ففي هذه الحالة جعلوا الرواية عنه من صحيح الرواية في الحقيقة، وإن كان بعضهم تجنب، لكنه إذا لم يوجد فيه تصنيفات وغيرها وقد جرب العلماء فالرواية من الكتاب أوثق من الرواية من الحفظ إذا كان الكتاب كما قالوا من وقت ما يكون قد سمع منه حتى حفظه، فليكون محفوظا من الإدخال فيه ومن الكشط وغيرها وغيرها، فيكون هذا من أقوى الروايات بالنسبة للحفظ، لأن الحفظ قوان. ولذلك قالوا الإمام أحمد رحمه الله كان يغمز بعض الرواة إذا لم يكن عنده كتاب، كان يحدث من حفظه ولم يكن له كتاب، لأنه إذا أخطأ أو شك في روايته إلى أين يرجع؟ ما دام كتاب ليس موجود فذهب عنه، لكن إذا أراد يتثبت الآن نحفظ القرآن، فإذا شككنا في لفظة نرجع ونتثبت، فإذا لم يكن عنده كتاب إلى أي شيء يتثبت. فالرواية عن الوجادة الآن ما بقي إلا الوجادة هو الأصح شيء، وجادة البخاري كلكم أنتم ترون البخاري ومسلم وكذا وكذا. وقال ابن عدي روايته عن أبي عن جده مرسلة، لأن جده محمدا لا صحبة له، فجعل جده هو محمدا، مع أن الصواب في هذا أن جده هو جد شعيب، جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أدركه. قال ابن حبان إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا. قال الذهبي وغيره هذا قول لا شيء، يعني لا اعتبار له، لا شيء، كأنه لا اعتبار له ولا وجود له، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله، وهو الذي أي عبد الله هو الذي رباه لما مات أبوه محمد. وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق في اللمى، اللمى معروف لمن؟ شيرازي الفقيه الشافعي، إلا أنه احتج بها في المهذب، وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا فلا، كان الدارقطني دقق النظر فيها، قال إذا قال أنا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله هكذا صرها فيقبل، أما إذا قال نبيه عن جده ففي احتمال أن يكون يعني جده محمد فيكون الإرسال. وكذا إن قال عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه مما يدل على أن مراده عبد الله. وذهب ابن حبان إلى التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، وإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا، وقد أخرج في صحيحه له حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. فهذا قد عين من الذي روى أم من روى، فهنا الرواية ثابتة صحيحة عن أبيه مرفوعا ألا أحدثكم لأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الذين يصلون علي كثيرا. قال العلائي جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر، يقول هذا نادر أنه يذكر، وإلا في الغالب عن أبيه عن جدي عن أبيه عن جدي هكذا. ومن أمثلة ما أريد به الجد الأدنى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، بهز يروي عن أبي حكيم وحكيم يروي عن جد بهز وهو معاوية، معاوية بن حيدة بفتح المعملة وتكون التحتية القشيري البصري عن أبيه عن جده له هكذا نسخة حسنة صححها ابن معين واستشهد بها البخاري في الصحيح. وقال الحاكم إنما أسقط، قال الحاكم إنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابعة له فيها، ورجعها بعض من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن البخاري استشهد بها في الصحيح دونها، ومنهم من عكس كأبي حاتم لأن البخاري صح عن نسخة عمرو وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز. على كل هذا أيضا صححه الأئمة رحمة الله عليه. وطرحة بن مصرف بن عمرو بن كعب عن أبيه عن جده، وقيل كعب بن عمرو، قال البلقيني في هذه الطريقة نظر من جهة أن أبا داود قال في سننه في حديث الوضوء سمعت أحمد بن حنبل يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان إن ابن عيينة الزعم كان ينكره ويقول إيش هذا، فلها رمي جسيم، فأنه لا يثبت هذا الإسناد، ولعله يرى أنه لم ليس بصحيح. وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت ابن المديني يقول قلت لسفيان إن ليثا يروي أن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب قال يعني استبعد أن يكون عمرو بن كعب لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسنه أي من أحسن رواية الأبناء عن الآباء رواية الخطيب في تاريخه أنا بالفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن يزيد ابن أقينة قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي كلهم عن أبي هكذا سمعت أبي سمعت أبي سمعت أبي. تسعة أشخاص هنا عبد الوهاب عبد العزيز أحارث الأسد أو أسد ليث بن سليمان أسود يزيد أقينة، وكل هؤلاء يقول بعضهم عن بعض أنه روى عن أبيه أو سمعت أبي. يقول آخرهم أقينة يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول وقد سئل عن الحنان المنان وقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، وهذا غاية الكرم في الحقيقة، فلان يعرض والثاني يقبل عليه، وهذا لا شك فيه أنه كرم. والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يعني قبل أن يسأل يؤتي. قال هذا الأصل فيها هذه الرواية في الحقيقة فيما يظهر ليست بصحيحة، لأن فيه من لم يعرف له ترجمة، لكن بعض الروايات جاءت يا حنان يا منان، جاءت هذه الرواية فجعلوا الحنان والمنان من أسماء الله تعالى وصححوا هذه الرواية، أي تسمية من أسماء الله الحسنى الحنان والمنان. جاءت هذه الرواية ذكر القرطبي أيضا في الأسماء الحسنى الذي له كتاب الأسماء الحسنى في مجلدين شرح أسماء الله الحسنى. قال الخطيب بين عبد الوهاب وبين علي رضي الله عنه في هذا الإسناد تسعة آباء آخرهم أقينة ابن عبد الله وهو السامع علي أخرجه في كتاب الأبناء، وروى بهذا الإسناد في كتاب اقتضاء العلم، أو روى الخطيب في كتاب اقتضاء العلم العمل عن علي أيضا حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إيش معنى؟ يعني العلم ينادي بالعمل، فإن عمل بالعلم وإلا ارتحل العلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يتعدون من آية إلى آية حتى تعلموها علما وعملا. فالعمل بالحديث لا شك فيه يكون محفظا له، كلما عملت تقول جاء به حديث، ما هو كذا؟ خاصة إذا كان شيئا جديدا وعملا جديدا حديثا جديدا سمعت في معناه وبدأت تعمل به، فيكون الحفظ يسحبك كلما عملت به. وأحسن من هذا ما وقع التسلسل فيه بأكثر من هذا العدد، فوقع لنا السيوطي يقول فوقع لنا باثني عشر أبا إلى آخر الإب أبي الثاني عشر يروي. أخبرتني أم هاني بنت أبي الحسن الحوريني سماعا عليها أنه قال أخبرنا أبو العباس المكي أنه قال حدثنا أبو سعيد العلائي حاء وأنبأني آليا شيخنا شيخ الإسلام البلقيني عن خديجة بنت سلطان قال أخبرنا القاسم المظفر قال العلائي بقراءة نبأتنا كريمة بنت عبد الوهاب حضورا قال أخبرنا القاسم أو قالت أخبرنا القاسم بن الفضل الصيدلاني وغيره قال أخبرنا رزق الله ابن عبد الوهاب التيمي قال سمعت أبي أبا الفرج ابن عبد الوهاب يقول سمعت أبي عبد العزيز يقول سمعت أبي أسدا يقول سمعت أبي الليث يقول سمعت أبي سليمان يقول سمعت أبي الأسود يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي يزيد يقول سمعت أبي وكينة يقول سمعت أبي الحيثم أبي الحيثمة يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. قال العلائي: هذا إسناد غريب جدا. بهذا الإسناد لم يروي أصحاب الصحيح، لكن بهذا اللفظ الحديث جاء في صحيح مسلم وغيره، إلا أنه يريد أن يثبت أن هذا مسلسل بالآباء عن الأبناء حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن مثل هذه المسلسلات، لذلك أن حجر يقول مسلسل بالحالة خاصة، سافحني فحدثني، أو ضحك لي فتبسم لي فحدثني، يقول: وقلما تسلم المسلسلات من الضعف. بالفعل تجد الآن لما راجعنا بعض الأشياء ووجدنا فيه أن الذهبي رحمه الله روى هذا عن شيخه إلى أن وصل إلى عبد العزيز بن محمد الآدمي، قال: حدثنا رزق الله، فقال: وفيه راو اسمه أبو الحسن المتهم به هو، ويقول: وأكثر أجداده لا ذكر لهم في التاريخ وأسماء الرجال. تجد هؤلاء الليل وسليمان والأسود وغيرهم لا ذكر لهم في التاريخ وأسماء الرجال، فإذا المجاهيل ما هو كذا، لكن من حيث الطرافة لما وقع هذا فذكروه في كتبهم. يقول: قال العلائي: هذا إسناد غريب جدا. ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، وأبوه أيضا إمام مشهور، ولكن جده عبد العزيز وهو أبو الحسن متكلم فيه على إمامته، واشتهر بوضع الحديث يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كان يضع الحديث، لكن ابنه كان من المشهورين والكبار من الأئمة، وأبوه اشتهر بوضع الحديث، وبقية أبائه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا، وقد خبط فيهم عبد العزيز أيضا، فزاد أبا لأخينا هو الحيثم، زاد فيه، وإذا أراد أحد يزيد فيه شيء آخر ويزيد كما يزيدون. قال العراقي: وأكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة عشر أبا من رواية أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن أبي طالب، علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن الحسن الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي عن أبائه، نوعا مرفوعا بأربعين حديثا، منها المجالس بالأمانة، وفي الآباء من لا يعرف حاله. يأتي هذا لكل هذا ذكروها، وإن لم يكن من حيث الإسناد الصحيح. كان السيوطي رحمه الله في الحقيقة في باب الأب عن أبيه، باب رواية الأب أو رواية الابن عن أبيه عن جده، من الغريب أنه لم يطلع على كتاب معروف، ذكر كتاب العلائي الوشي المعلم أو معلم، وهناك كتاب قبله كان موجود ما استيعابه، هو رجل يعني يستوعب كثيرا، لكنه ما وصل إلى كتاب، هو مكبون أيضا وأوسع كتابا، وهو موجود الآن، من روى عن أبيه عن جده بهذا الاسم، لمن؟ قاسم بن قتل بغى الحنفي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 2800 والمولود سنة 2800 والمتوفى سنة 79 و800، يعني كان محاصرا لابن حجر بعض المحاصرة. نعم، الكتاب اسمه من روى عن أبيه عن جده لقاسم بن قتل بغى،
وتلميذ للحافظ
نعم تلميذ للحافظ صحيح، لكنه كان قريبا أو قرينا، لأنه توفي ابن حجر متى؟ 52 و800، وهذا 89، يعني قريبا منه، وسلم ذا حاصل على كل حال له. وكتابه مشهور سبحان الله، حتى الآخرين الذين من أقران سيوطي ذكروا، لكن فات السيوطي، لو كان وجده كان استفاد منه كثير، لأن ما يمضي حرف في حرف الألف من روى عن أبيه عن جده، حرف الباء من روى عن أبيه عن جده، حرف الحاء إلى آخره، يحيى ابن فلان نبيا جده ذكر جزاه الله، فهذا حوص كتاب في الحقيقة، هو كتاب القاسم بن قتل بغى رحمة الله عليه. فوائد: هو مطبوع وكنت نسخته في بعض الأيام شيء كثير، لأن أصل هذه النسخة حصلته في مكتبة الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله، ما كانت نسخة إلا في الظاهرية، وقيل أن هذه النسخة فقدت، وأبوه هو الذي كان يستنسخ جزاه الله خير، والنسخ كان يعني ليس قديما في 1281، فنسخت منه. ولكن جاء الأخ هذا باسم الجوابرة وهو أراد أن يأخذ عليه رسالة الماجستير أو دكتوراه، وجاء وقلت له لا بأس تتعامل إن شاء الله، وأنا كنت بدأت العمل فيه، فأخذ عليه أخذ الماجستير أو دكتوراه وهو مطبوع بتحقيق الأخ باسم الجوابرة أحد طلبتي على العلم في الأردن. النوع السادس والأربعون، يلتحق فوائد، يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن أمها عن جدتها، لأن درب واحد ومعنى واحد، وهو عزيز جدا يعني نادر وقليل جدا. ومن ذلك ما رواه أبو داود في سنن البندار أنه قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد أنه قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة، الذي يظهر لأنه بنت نميلة هو الصواب، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها أقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. ما معنى فهو له؟ ولمن عمل به، كان معنى الحديث من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. النوع السادس والأربعون، السابق واللاحق. هذا النوع يفهم معناه من تسميته فقط، السابق واللاحق، أحد سبقه وآخر يكون لاحقه. وكان تعريفه عندهم وهو معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان أو أكثر من اثنين، يتصور من حيث النظر، وإن لم يوجد بالمثال ما ذكروه. فمن اشترك في الرواية عنه يعني الشيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، يعني يكون الشيخ أيضا معمرا ويكون في مقتبل شبابه في سن 30 سمع منه شخص، وجاء في آخر حياته سمع منه شخص آخر أيضا، بين التلميذ الأول وبين التلميذ الثاني بين وفاتهما قريبا من 100 سنة أو زيادة، فهذا يقولون سابق ولاحق. مثلا الآن أنت إذا كنت لقيت أي إمام من الأئمة، شيخ المنتصر عبد الحي الكتاني من المحدثين بالمغرب، أو شيخ عبد الرحمن المبارك فوري، أو سيد نذير حسين من علماء الهند، إذا كان أدركه هو وروى قبل 30 سنة ومن تلاميذه الكبار، جاء جد ابنه وأدركه بعد ما أخذ عنه أبوه قبل يمكن 50 سنة أو 60 سنة، فيقولون كلاهما هذا سابق وذاك لاحق ما دام قد روايا على شيء عن شيخ واحد. ولماذا يعتنوا لهذا النوع من الرواية؟ حتى لا يظن الانقطاع، فيقال كيف يمكن أن يكون أحد روى منه قبل 100 سنة والثاني جاء روى عنه بعد أو قبل 50 سنة وجاء عنه وروى بعد 100 سنة، لأنه يكون بين وفاتيهما بونا بعيدا فيظن الانقطاع بينهما وعدم ثبوت سماعه من هذا الرجل الذي سمع منه أحد قبل 50 سنة. يكون أحد منه روى قبل 50 سنة ويكون أحد روى بعد 50 سنة، وبين وفاتيهما يكون 80 سنة أو 100 سنة، فيظن أن هذا الأخير ربما لم يدرك الأول الذي روى عنه قبل كذا وكذا من المدة، فيظن الانقطاع ولذلك يعتنون بذكره. يقول ومن فوائده حلاوة علو الإسناد، حلاوة لا شك فيه، قد يكون بينهما في مثل هذا السن قد يكون راويين أو راوي واحد على الأقل، فقلت الرواة أو قلت الرواة عن طريق هذا الشخص إذا كان خاصة معمرا، وكذلك المعمرين أيضا لهم تأليف خاص لمعرفة هذا النوع من العلو وغيره. ومن فوائد حلاوة علو الإسناد في القلوب وأن لا يظن سقوط شيء من الإسناد، وهذا واضح. مثاله محمد بن إسحاق السراج، روى عنه البخاري في تاريخه وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما أي بين وفاة من؟ بين وفاة البخاري وبين وفاة الخفاف 137 سنة أو أكثر، لأن البخاري مات سنة 56 أو 200 والخفاف مات سنة 3 وقيل 40 وقيل 95 و300، الحقيقة إذا حسبت فتجد بين وفاتيهما 139 سنة، ولا يكون هذا إلا أن الإمام البخاري أن الشيخ يكون معمرا فوق 80 90، ويكون التلميذ محمد بن إسحاق السراج ولد 118، وتوفي 113. كم صار عمره؟ 95 سنة. فيكون البخاري يكون سمع منه وعمره 30 سنة مثلا، عمر السراج 30 سنة وسمع منه البخاري، ثم يكون في 90 سمع منه الخفاض، ويكون كلاهما تتلمذ على شيخ واحد، وبين سماعيهما فؤاد كثير وفؤاد كبير، وخاصة إذا رأينا وفاة البخاري وفاة الخفاض، فيظن أن الخفاض هذا الذي يروي عن السراج، بينهما شخص، وهنا انقطاع، وهذا قد يكون انقطاع أو سقط من الإسناد الشيء. نعم، لأن البخاري مات 56 و200، والخفاض مات 93 و95 و300، والزهري وزكريا ابن دويد روايا عن مالك وبينهما كذلك، بينهما أي بين وفاتي الزهري وزكريا ابن دويد فمسافته أو مدته 90 سنة أو مدته أكثر من 100 سنة. فإن الزهري وزكريا حدث، فإن الزهري مات 24 و100، وزكريا حدث 62 و200، فإذا نيف 60 بين وفاتيهما شيء كبير جدا، كم يكون فرق بينهما؟ يعني نيف 60 خذ 65 و200، أخرج منها 24 و200، كم يصل لنا؟ نعم
140 سنة.
قال العراقي: والتمثيل بزكريا سبق إليه الخطيب، ولا ينبغي يمثل به لأنه أحد الكذابين الوضعين. على كل حال يعني يمكنه كما أنه يمثل بروايات ضعيفة إسنادا، فما المانع أن يمثل بهذا أيضا. ولا نعرف سماعه من مالك، وإن حدث عنه فقد زاد والدعوى أنه سمع من حميد. يذكر مع بيان كذبه بأنه ربما يكون ادعى السماع وليس بسامع، مو كذا؟ قد يكون كثير من الناس ادعوا، خاصة بعد موت الشيخ يدعي آلاف المؤلفة: أنا سمعت وأنا رأيت وأنا جلست معه وكذا قريب، و يعني لا يؤمن من هذا إلا إذا كان رجلا معروفا بالصدق والصلاة. فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السامي مات 59 و200، فبينه وبين الهروي 135 سنة. ومن أمثلة ذلك في المتأخرين من الفخر بن البخاري، سمع منه المنذري والصلاح بن أبي عمرو وشيخ شيخنا، ومات المنذري 56 و600، والبرهان التنوخي شيخ شيوخنا، سمع منه الذهبي وروى عنه فيما ذكر شيخ الإسلام أبو الفضل بن الحجر، ومات 48 و700، وآخر أصحابه أبو العباس الشاوي مات 84 و800. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك 150 سنة بين التلميذين، في بين وفاتي التلميذين وجدنا أكثر ما وجدنا 150 سنة. ذلك أن أبا علي البرداني سمع من السلفي حديثا ورواه عنه، ومات البرداني على رأس 500، وآخر أصحاب السلفي سبته أبو القاسم المكي مات 65. حاسبه أنه 37 من المهمات أيضا، أو من الأنواع المهمة. أسئلة؟ طيب إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه. يقول أحد من الإخوان: الشيخ الألباني رحمه الله يرى عدم صوم يوم السبت، قال: حجة الشيخ في هذه المسألة قوية. نقول: في أي مسألة من المسائل الاجتهادية في الحقيقة لا ينبغي أن يلام ولا أن يشدد على أحد، وهذا دعم المذاهب المجتهد فيها دائما. يعني حتى الأئمة رحمة الله عليهم، الأئمة الأربعة وغيرهم، قد اجتهدوا في مسائل لم يعنف أحد على آخر. لكن إذا كانت المسألة نصا في مسألة أو حديث وجد فيه نص من الكتاب والسنة لا يجوز أن يلتفت إلى قول أحد مهما كان، لكن ما دام لم يوجد نص وللمجال للاجتهاد فيه مجال فيجوز للإنسان يأخذ اجتهاد هذا واجتهاد ذاك إذا كان الرجل معروف بالصلاة والتقوى والعلم والفضل. فشأن هذه المسألة هكذا، الشيخ الألباني يرى أنه لا يجوز أن يصام يوم السبت إلا بالفريضة، وله دليله في هذا، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحى ينب قشرة عنب فليمضغه، يعني لإظهار الفطرة.